باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مرحبا بكم ايها الاحباء المشاهدين في برنامج حوار الحق على الهواء مباشره. لنرفع قلوبنا لله حتى يبارك جلستنا هذه. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شكرا ليك يا سيدنا الرب لأجل هذه الجلسة المباركة في محضرك. أسألك يا رب أن تتكلم إلينا جميعا وأن توجه نظرنا إلى حبك العظيم، المحبة الأبدية التي بها أحببتنا فأدمت لنا الرحمة، وهكذا أحببت العالم حتى بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. احفظنا في رضاك واستخدمنا لمجد اسمك وتحدث إلى كل فرد منا، ولك كل المجد من الآن وإلى أبد الدهور كلها آمين. آمين. أيها الأحباء، نتشرف الآن بوجود أخونا المحبوب سيف من المغرب معنا النهاردة، وهو العابر إلى المسيح، فمرحبا بك وتفضل بأن تحكي لنا موجز عن اختبارك مع المسيح وبالتحديد كيف تعرفت على المسيح.
أمين. تفضل. شكرا جناب القموس، الرب يباركك. أنا فرحان كثير أكون مع حضرتك وأقدم نفسي. أنا اسمي سيف، سيف السلام، أنا من المغرب، كنت مسلما والآن أبصر، بشكر سيدي وسيدك إلهي ومخلصي، وبتمنى هذا الخلاص لكل واحد لا زال يعيش في الظلام. حياتي في الحقيقة تتكون من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كنت مسلما اسميا عايش في الإباحية والاستباحات، وهذا المرحلة دامت 28 سنة، كانت كلها مسلم اسمي كزي مسلمين كثيرين في العالم. وفيها مرحلة ثانية دامت 26 سنة، كنت مسلم أطبق الشريعة الإسلامية إلى حد أبعد. في سنة 96 كانت عندي فرصة وعملت عمرة وعملت طواف على الكعبة وقبلت الحجر الأسود
كمان
مغفل.
لا العفو، حسب العقيدة،
حسب العقيدة كنت بسجد لصنم.
تفضل.
ف يعني وصلت الى قمه في العباده مع هذا اله الاسلام. وبطبيعه الحال هذه الفتره كنت متزمت وكنت مش متطرف، ولكن لا يمكن ان اسلم عن المراه، المراه تنقد لي وضوئي، ما فيش موسيقى ولا افلام في البيت، ما فيش اختلاط بين النساء والرجال، اشياء كثيره، وكانوا يسموننا عائله المتزمتون. وكنت بقول لهم نعمة التزمت وراء محمد. ودامت هذه
حال الجميع، يعني
حال أيوة. وهذه الفترة دامت 26 سنة. مرحلة أولى استباحات، مرحلة ثانية متدين، والمرحلة الثالثة في النعيم مع الرب يسوع. بتمنى لكل مشاهد بيشوفني الآن.
لكن إيه بالضبط الحاجات اللي خلاتك تنور عينيك لمعرفة المسيح؟
بدأت بكل بساطة، بدأت أبحث في الإسلام، فتحت الكتب الإسلامية، فتحت القرآن، فتحت التفاسير، ووجدت أنه هناك تناقضات كثيرة واختلافات كثيرة وأشياء مش مضبوطة في القرآن.
لوحدك كده؟
لوحدي بدأت بطبيعة الحال. كان حكم
بدون تأثير من
لا ولا لا, لا 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 ولا أي ولا أي شيء ثاني، فقط كان حكم معي الرب يسوع في إحدى الأشياء، ولكن لضيق الوقت أختصر وأقول بأنه فتحت هذا الكتاب اللي هو الكتاب المقدس الذي كان بالنسبة إلي كتاب محرف. فلما بدأت أقرأ في هذا الكتاب المقدس بالنسبة إلي كان محرف، وجدت الأشياء عجب العجاب. لا تقتل، لا تزني، لا تكذب، لا تسرق، لا لا لا،
تعاليم سامية،
تعاليم سامية. فقلت إذا كان هذا محرف فاللي قبل منه حيكون كيف؟ الناس عند أجنحة في السماء. فمن هنا انطلقت بدايتي في البحث. والأشياء التي أبعدتني عن الإسلام هي أشياء الشيطانية الموجودة في القرآن وفي السنة.
دينا مثل واحد مثلا.
مثل واحد مثلا بنقرا في الوصايا العشر التي كسرها محمد. في الوصايا العشر لا تنظر الى قريبك او بيت قريبك او زوج قريب زوجة قريبك او خادمة قريبك. واذا انا بقرا في سورة الاحزاب سورة 33 والايه 33 ان محمد ما راى زوجة ابنه بالتبني زيد بن حارثة
زينب بنت جحش
واشتهاها وحتى ارغم زيد ان يطلقها وتزوجها محمد.
ما قضى منها وطرا.
قضى منها وطرا، هذا التعبير بتاع القرآن. فهذا مثال بسيط، ولكن في أمثلة كثيرة جدا 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 التي جعلتني أهرب جريا من الظلام وارتميت في أحضان الرب يسوع له المجد.
إزاي بقى قابلت المسيح في حياتك؟ حتة صغيرة كده لو سمحت. يعني حد كده دي معرفة عقلانية. لكن احنا عايزين الاختبار الروحي الحي. أنا العملية مش مع عملية مجرد مقارنات وكده. لا، في لمسة في القلب بتحصل. فأنا عايزين اللمسة دي بقى.
اللمسة دي في الحقيقة كانت عندي مشكلة في واشنطن دي سي. كان يوم تشيع جنازة رونالد ريغان. وكانت عندي مشكلة في التكن العسكري بتاع المارينز. وما فيش إلا حل واحد. عربي وحروح في داهية كيف يقول المصريين. لأنه أنا في تكن عسكرية وواشنطن كلها مجموعة في موقف حرج جدا. ففي شخص واحد اللي حيبت في أمري جنرال، وجاء هذا الجنرال. وفي هذه اللحظة كان عندي ارتباك قوي وخفت، قلت سيف، رحت في داهية كما يقولوا حبيبنا المصريين. في هذه اللحظة، في هذا الاضطراب، هذا الخوف، جاء اسم الرب يسوع على لساني. لم فقط
مجرد انك انت كنت بتقرا في الكتاب
بقرا وعارف بانه عنده قوه فجاء اسمه وقال لي، وكانت المره الثانيه يقول لي سيف لا تخف انا معك.
بارك اسم الله.
فهذه اللحظه ملأتني، هذا الكلام ملأني بالطمأنينه وبالسلام والمحبه، واخرج مني الخوف الذي كان يسيطر على حياتي في الاسلام.
وجدت السند. عمانوئيل الذي تفسيره
الله معنا.
جريت. دي اللمسه.
هذا هو. وفي تخطى الرب يسوع كمخلص، لانه ليس لانه انقذني من هذا الموقف الخطير، ولكن ملأ حياتي بالمحبه والسلام والطمأنينه، واخرج مني هذا الخوف الذي كان.
لما طلبت انه هو يخش حياتك،
خش حياتي،
فاعطاك السلام،
اعطاني السلام،
غير تغيير القلب.
امين يا رب.
وبتمنى
لكل واحد لازال يعيش في الظلم ان يعيش هذه اللحظات.
امين امين. بشكرك كثير. وانت دلوقتي خادم للرب بتتكلم.
امين
عن
يا رب.
الاختبار وعن العمل. احنا بنشكرك كثير جدا عزيزي، وبنشكر الرب اللي هو افتقدك.
أمين يا رب.
وتلامس معك وغيرك.
أمين يا رب.
بطلب من الله ان هو يغير الكثيرين ويستخدم اختبار البركة للأكثرين. وقبل ان اعطيك المايك لقيادة هذه الحلقة، اريد ان اذكر انه في الحلقة السابقة قد وقع مني خطأ لفظي غير مقصود، ربما لم يلاحظوا الكثيرون، ولكن الأمانة العلمية والضمير الروحي يفرضان علي أن أنوه إليه، وهو أنني في حديثي عن الدادانيين في أشعياء 21 آية 13، الآية اللي بتقول يا قوافل الدادانيين، قلت أنهم نسل دان، وكان قصدي أن أقول أنهم نسل دادان كما هو واضح من نفس الكلمة. فرغم أنه خطأ لفظي في حرف متكرر وهو حرف الدال في دان وددان، فأحب أن أنوه بأن دان هو ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، وجاء ذكره في تكوين إصحاح 30 وعدد 6 عدد 30. أما ددان فهو ابن يقشان، ابن إبراهيم من قطورة، في تكوين 35 آية 3. وكلاهما بعيد كل البعد عن محمد ابن إسماعيل الذي من هاجر. فده بس للتنويه. وأشكر محبتكم وأشكر الله من أجل الضمير الروحي والأمانة العلمية. تفضل أخونا سيف تقود جلستنا النهاردة.
نعم. وعلى ذكر محمد من إسماعيل، كان موضوع الحلقة السابقة وما قبلها عن البشارة بمحمد والبشارة بالمسيح، واليوم نرى مقارنة أخرى بين ولادة محمد وولادة المسيح. فماذا قيل في كتب السيرة عن ولادة محمد؟
تمام. ده شيء جميل لأنه الموضوع متواصل. محمد أم المسيح في البشارات وفي الولادات أيضا. يقال أن أبا محمد يقال أنه عبد الله وأمه هي آمنة. وبحسب بعض الروايات في كتب التراث الإسلامي أن محمدا ولد بعد موت أبيه عبد الله بعدة سنوات، يقال من سنتين إلى 4 سنوات.
هل هناك أدلة على هذا؟
طبعا كل شيء أنا متعود أن أنا ما بقدرش أتكلم بدون دليل ولا برهان. لقد دللوا على ذلك بعمر عمه حمزة الذي يكبره بحوالي 4 سنوات. طب احنا مالنا؟ لا، ده رغم زواج والدي الاثنين في يوم واحد. عبد المطلب جد محمد راح يجوز ابنه عبد الله، فلما راحوا عند العروسه فشاف بتعمها حلوه، فقال لابوها تجوزني البنت دي انا. خد بالك، وجه متجوزها في ليله واحده مع عبد الله. اذا الحمل لازم يتم في وقت واحد، خدت بالك؟ وخاصة أن عبد الله بعد جوازه من أمنة بشهور مات. فيبقى إذن حمزة لو حصل الحمل في نفس الوقت يبقى من سن محمد، لو حصل الحمل بعدين يبقى أصغر من محمد. ولكن أثبتت الروايات التاريخية أن حمزة أكبر من محمد بعدة سنوات.
حضرتك هل تذكر لنا مرجعا لهذا الموضوع؟
بالتأكيد طبعا، أشكرك. واحد من تلك المراجع، في مراجع كثيرة طبعا، هو كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، باب حمزة. بيقول ولد حمزة قبل النبي بسنتين وقيل ب4 سنوات، ولم يستطع أحد أن يفسر ذلك، فقالوا أن مدة الحمل بمحمد دامت 4 سنين. أمه احتفظت به في رحمها 4 سنين، ولكن مدة الحمل هذه لم يقل بها أي مرجع طبي، لا في العصور القديمة ولا في الحديثة. ولهذا فسر البعض أن ما قاله جبريل لمحمد كما ذكرت سابقا في الحلقات اللي فاتت، تبرأ من أمك، يوم ما طلب ان هو يشفع في امه وربنا رفض، فجاله جبريل وقال له تبرأ من امك. الكلام ده موجود في كتاب الدر المنثور لجلال الدين السيوطي جزء 4 وصفحة 302. الناس قالوا ايه؟ ان السبب في هذا ربما يعود لولادة آمنة لمحمد بعد موت ابيه بعدة سنوات. والله أعلم.
والله أعلم. ألم تذكر الكتب الإسلامية معجزات صاحبة ولادة محمد؟
ده سؤال مهم أوي طبعا. أيوه صح. ذكرت بعض الروايات التراثية أن هناك معجزة صاحبت الحمل بمحمد وصاحبت ولادته أيضا، كما جاء في كتاب الطبقات الكبرى الجزء الأول صفحة 118، وهي خروج نور من بطن آمنة أمه، أم محمد، سطع في قصور بصرة في الشام.
ولكن لماذا، ولماذا بصرة بالذات؟ لماذا ليس للشام أو قصور قيصر أو غيرها؟
ملاحظة ذكية. هذا ما علق عليه الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 219. ملفتا نظر الإنسان الفطن والذكي إلى علاقة تربط بين آمنة وبين الراهب بحيرة الذي استقر في بصرة، يعني بعتت له البشارة بأن النور قد أتى.
ولكن وما هو تعليقك على ظهور النور هذا؟
النور ده زي ما بيقولوا ظهر في الحمل، وظهر برضه لما ولدت، طلع من تحتها النور ووصل برضه، يعني الواد وصل الحمد لله. عايز اقول واتساءل، اقول لو حدث صدور ذلك النور بالفعل من بطن آمنة ام، هفترض انه حصل، فاتساءل لماذا ماتت آمنة ام كافرة دون ان تؤمن به كما قلنا في حلقات سابقة، ورفضت شفاعته من أجلها. مما يدل على أن هذا مجرد ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة. عزيزي،
وفي مقابل ماذا قال القرآن عن ولادة السيد المسيح له المجد؟
آمين آمين. حقيقة احنا ما بنعتمدش على القرآن كشاهد لنا ويؤكد كلامنا، لكن بنقول للي بيؤمنوا بالقرآن ماذا قيل عن المسيح. يخبرنا القرآن أن المسيح قد ولد بطريقة تفوق ولادة سائر البشر بما فيه محمد نفسه، فقال أنه ولد من مريم العذراء بدون تدخل أي رجل، فلم يكن له أب بشري. والدليل على كده في سورة مريم آية 20 قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. بغيا يعني بطالة لا سمح الله. في تفسير ابن كثير لهذه الآية يقول أنها قالت كيف يكون لي غلام ولست بذات زوج، يعني لم تتزوج كبقية البشر. فالمسيح هو الإنسان الوحيد الذي ولد من روح الله، وهذا ما يؤكد القرآن في سورة النساء آية 171 إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ده اللي اتقال في القرآن عن المسيح.
هل ذكر القرآن معجزات صاحبة ولادة المسيح له المجد؟
القرآن تأكيد فيه كلام في القرآن، ولو إننا ما بنؤمنش
ولكن
لا بالقرآن ولا بالكلام اللي بيقوله ولا بالمعجزات دي نفسها. نعم. لكن نقولها علشان خاطر اللي بيؤمن بالقرآن يبقى فاهم. سورة مريم آية 24 و25 فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، سريا يعني نهر يعني، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طبعا بعض المفسرين بيقولوا المسيح قال كده وهو لسه جنين تحتها، والبعض بيقولوا ان جبريل، لكن انها معجزة حصلت في ولادة المسيح. وايضا في سورة مريم آية 30 لما اتت به قومها يعني قال وقعدوا يسألوها، طب اسألوه هو، طب ازاي نسأل عيل صغير؟ فرد عليهم المسيح، ودي معجزة مذكورة في القرآن، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهل ذكر القرآن شيئا من هذا عن محمد وولادته؟ حتى اسم محمد اتذكر في السورة المكية ولا ولادته ولا فين كان ولا أي حاجة.
ولكن هنا سؤال، وماذا يقول الكتاب المقدس عن ولادة المسيح له المجد؟
أيوة ده بقى الجزء المهم اللي احنا بنقدمه كإيماننا بنعلنه. يوم ولادة المسيح بشرت الملائكة، بشرت الرعاة منشدة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة في لوقا 2 آية 14. كمان أتى إليه ملوك من المشرق 3 ساجدين وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا في متى إصحاح 2 من آية 1 إلى 12. ثم هيرودس الملك لما سمع بذلك النبأ ارتج من هذا من نبأ ولادته. إزاي مولود ملك؟ ما هو جايين مجوس يقولوا له الذي ولد ملكا، الملك اللي بيتولد أمير في القصر لكن ما بيتولدش ملك، ايه الكلام ده؟ يعني انا راحت عليا؟ هذا كلام في متى اصحاح 2 ايه 16. وفي الكتاب المقدس ايضا عن الولاده والفريده الوحيده في رساله تيموثاوس الاولى اصحاح 3 وعدد 16 يقول عظيم هو سر التقوى. ده سر التقوى ايه هو؟ الله ظهر في الجسد. فهل حدث ذلك مع محمد؟ أي شيء من ذلك؟
اسمح لي أن أردد ما يقوله المسلمون بخصوص ذلك، وهو كيف يمكن لله أن يحل في أشياء مادية؟
ده سؤال بيتردد مع علينا كثير. أشكرك أنك أنت بتثيره. الواقع أنني أجبت على هذا السؤال عزيزي الفاضل مرارا كثيرة، سواء في البلتوك أو على قناة الحياة في البرامج اللي احنا بنقدمها، ويوجد على موقعنا الذي يظهر على الشاشة دلوقتي، ولكن أجيب أيضا باختصار النهاردة. فربما يوجد أناس حول الشاشات يرون برنامجنا لأول مرة. أقول في القرآن في سورة الأعراف آية 143: تجلى ربك للجبل، والجبل حجر. وفي سورة القصص وسورة طه وسورة النمل يقول لك: تجلى الله في شجرة لموسى وتكلم منها قائلا: إني أنا الله رب العالمين. السورة الثانية: ولا إله إلا أنا. وفي السورة الثالثة: بورك من في النار ومن حولها. فإن كان المسلم يؤمن أن الله تجلى أو حل أو ظهر في حجر هو الجبل وفي شجر لموسى، فكيف يستكثر على الله أن يحل في بشر وهو القادر على كل شيء، والبشر أرقى من الحجر ومن الشجر.
هل تكلم فقهاء المسلمين عن إمكانية ظهور الله في إنسان؟
برضو دي حتة مهمة أوي. نعم، كثيرون تكلموا عن ذلك، بس لضيق وقت البرنامج أنا أكتفي بقولين اثنين. قول لفرقة النصيرية والإسحاقية جاء في كتاب الملل والنحل للشهر الثاني الجزء الأول صفحة 192، يقول: إن ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل، وده أمثلة كظهور جبريل بصورة عربي دحية الكلبي. فلذلك نقول، هم بيقولوا بقى، هم يقول: لذلك نقول أن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص. وقول الشيخ أبو الفضل القرشي في كتاب هامش الشيخ القرشي على تفسير الإمام البيضاوي جزء 2 وصفحة 308، يقول في قولهم أن في المسيح لاهوتا يمكن أن يكون المراد أن اللاهوت ظهر فيه ظهورا تاما، وهذا لا يستلزم الكفر وأن لا إله إلا الله.
وماذا تريد أن تخلص إليه من المقارنة بين مولد محمد وميلاد المسيح له المجد؟
ده شيء مهم قوي، وأنا بشكرك للسؤال ده. أريد أن أوضح حقيقة هامة، وهي أن محمدا كان مجرد إنسان من أب وأم بشرية أيا كان يعني. ولم يذكر القرآن أن محمدا ولد بطريقة معجزية فائقة للطبيعة، فلم يولد نتيجة لبشارة من ملاك سابق، ولا هو كلمة الله، لم يقل عنه هذا، ولم يتجلى فيه ويحل فيه روح الله روح منه، ما قالش كده، بل ورد بطريقة طبيعية مثل باقي البشر، وهذا ما أقره هو بنفسه في سورة الكهف آية 110: إنما أنا بشر مثلكم. أما المسيح فقد ولد من روح الله، فهو كلمته وروح منه، وحل في جسد إنسان مولود من العذراء مريم. فمن هو الأفضل؟ بكلم المشاهد، من هو الأفضل؟ أيهما أعظم؟ من هو الذي من عند الله؟ من هو الذي يعلن الحق الإلهي؟ من أتبع؟ هذا هو السبب أن احنا بنعمل هذه المقارنة.
هناك سؤال أخير، وهذا السؤال يطرحه مشاهدون كثيرون الآن: هل لنا أن نعرف حكمة الله من تجسده وحلوله في المسيح؟
أنا أوعدك أن أنا أجاوبك على السؤال ده، بس عشان خاطر ناخد شوية مداخلات لأن الناس على الخطوط، فأوعدك أن أنا أتكلم عن ده في الختام. تفضل.
معانا أول مكالمة من هولندا.
كميل من هولندا.
كميل من هولندا. تفضل أخ كميل، ما أنت على الهواء؟
أيوة
أخ هلو. كميل أنت على الهواء، تفضل.
ايوه انا اسمعك. السلام عليكم.
سلام لكم ونعمه، تفضل حبيبي.
انا عندي سؤال من سيد بطرس زكريا.
تفضل حبيبي.
ايوه انا سيد بطرس، انت ما تؤمن بالقران؟
أنا
لكن لي
لا تؤمن بالقرآن.
أنت تريد الإثباتات بتاعك من خلال القرآن تقول هو المسيح ابن الله، وصحيح المسيح هو ابن الله، لكن ليه أنت ما تؤمن بالقرآن ولكن تريد تثبت من خلال القرآن إنه هو المسيح ابن الله؟
أيوه، يعني بتسألني ليه أنا رغم أن أنا ما بؤمنش بالقرآن وبستشهد منه؟ ده سؤالك حبيبي؟
لا، أنا سؤالي هو أنت تريد تثبت من خلال القرآن إن هو مسيح ابن الله.
ده صح. لاحظت أن حضرتك لما أنا بتكلم بقول رغم أن أنا ما بؤمنش بالقرآن لكن بنستشهد لكم، لأن ده اللي أنتوا بتؤمنوا بيه. وعايز أقول لك حاجة بسيطة، أنا لو استشهدت لك من الإنجيل بس هتقول لي كتابكم محرف، لكن لما بجيب من القرآن ده اللي انت بتؤمن بيه. وعايز أدي لك تشبيه بسيط، القاضي في المحكمة،
يعني أنت
لحظة واحدة بس، أنا سبتك تتكلم سبني أتكلم لو سمحت بمحبة، يعني
أوكي يلا.
أشكرك حبيبي، ده أدب الحوار يعني. فالقاضي في المحكمة بيسمع كلام المتهم وبيسمع كلام الدفاع وبيسمع كلام الشهود النفي والإثبات إلى آخره. فلما بيجي يحط حيثيات الحكم بتاعه بيقول حيث أن المتهم قال كذا وكذا 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 إذا حكمت المحكمة عليه بكذا، فبيحكم على المتهم من واقع كلام المتهم. إذا نحن إن أردنا أن نحكم على القرآن فلنستشهد بالقرآن ونحكم على كلامه، يقول هو بيقول كده، طيب ليه ما بيعملش كده وما بيخليش كده وما بيسويش كده؟ وشهد شاهد من أهلها، فإحنا كمان بنجيب شاهد من أهلها. فده السبب إن إحنا بنستشهد من القرآن، لأن ده اللي أنتوا بتقبلوه وده كلامكم وده الشهادة بتاعتكم. أشكر محبتك، بس عايز أسألك سؤال عزيزي الفاضل، هل أنت تبحث عن الحق؟ هل أنت تبحث عن الحق؟
أنا دلوقتي أعرف الحق، هو الحق هو الله.
برافو عليك، حاجة جميلة جدا.
أنا من بالله ما في مشكلة عندي إذا من خلال محمد إذا من خلال عيسى إذا من خلال شخص واحد على هذا الحق، لكن أنا أؤمن بالله.
برافو،
احترام للناس واحترام الناس كله
كويس.
واحد الناس اللي ميتين كمان، لكن أنا كمان عندي سؤال إلك.
لا استنى نخلص، استنى أدب الحوار، نخلص حاجة لو سمحت. انت انا سالت وانت رديت وانا ارد، برافو عليك. انا مبسوط منك.
انا بصراحه العربي بتاعتي مش كويس، انا كردي برافو، وعايش فيه والله.
طب انت عارف ان وقتنا محدود ولما سؤالك بيوصلني لازم اجاوب بسرعه علشان خاطر الوقت بس.
اوكي
حلو خالص،
شكرا جزيلا.
الله يباركك يا ابني. انت بتتكلم بتقول انك انت مؤمن بالله وده الحق، برافو، احنا بنؤمن بكده. بتقول بقى عن طريق محمد عن طريق المسيح مش مشكله، اي حد، لا في مشكلة، لأن اللي قاله محمد ضد اللي قاله المسيح، فإذا لا يمكن أن تتساوى الاثنان ومش ممكن الاثنين يوصلوا إلى هدف واحد. ففي اختلاف بين وجلي وواضح بين محمد والمسيح، فإما أن تأخذ طريق محمد ودي حريتك محدش هيقولك لا، يا إما تأخذ طريق المسيح وده اختيارك، بس ادرس ادرس وافهم واعرف، وبعدين مع الدراسة عزيزي كميل
أمين.
مع الدراسة تطلب مشورة ربنا وإرادة ربنا
أمين.
تطلب تقول له ارشدني يا رب للحق.
لكن أنا
لحظة واحدة، فسؤالي هل حضرتك عندك استعداد أنك تطلب مشورة ربنا في الموضوع الإسلام أو المسيح، محمد أم المسيح؟ هو ده اللي وضع اللي احنا بنحطه، وده اللي بنحطه قدام كل واحد عشان يفكر يستخدم مخه، واخد بال حضرتك، ويطلب مشورة ربنا ينور له عقله. عندك استعداد تقول له يا رب انشدني الى طريق الحق محمد ام المسيح؟ عندك استعداد حبيبي؟
لا انا ايوه انا قلت انا دائما
عندك استعداد انك تطلب، عندك استعداد تطلب من ربنا دلوقتي؟
انا بصلي لك، طلبت من ربنا
ايوه،
وانا كمان بصلي لكل الناس والك كمان.
جميل
احنا
طب تيجي نصلي بقى مع بعض. كميل تيجي نصلي بقى مع بعض.
انا كمان عندي
سؤال اخر. أيوة اسمع بس استنى نخلص واحد يا كميل ادب الحوار، ادي اني كميل ادب الحوار نخلص حاجه ادب الحوار نخلص حاجه ماشي؟
ماشي.
طيب انت بتصلي لي وانا بصلي لك، ايه رايك بقى نتفق دلوقتي ونصلي مع بعض؟ عندك مانع؟
انا اصلي معك.
طب كويس، برافو. طب خلينا نصلي مع بعض دلوقتي، نخلص حاجه. يلا صلي. يا رب ارشدني الى طريق الحق. قول
يا ربي ارشدني الى طريق الحق.
نور لي طريقك.
نور لي طريقك.
عرفني طريقك مع محمد ام مع المسيح.
عرفني طريقك مع محمد ام مع المسيح.
مع الحب ام مع الحرب. امين.
شو
الله معاك واحنا هنصلي.
امين.
ربنا يباركك، والثق ان الله سوف يعلن لك طالما انت طلبته، وهنسمعك تاني ان شاء الله. طب احنا لو تطلب تاني مكالمة عشان خاطر عندنا ناس على الخط عشان نترك فرصة. أنا بشكرك حبيبي.
نشكر أخ كميل من هولندا، ومعنا الأخ أحمد من المغرب. مرحبا بك أخ أحمد، أنت على الهواء.
شكرا لك. السلام عليكم أخ زكريا بطرس.
أهلا
أم زكريا بطرس.
مرحبا.
لي سؤال لك.
تفضل حبيبي.
نجد أن تبشير في الدول الإسلامية والعربية ممنوع. بينما نجد الدعوة الإسلامية في أوروبا هي متاحة للكل، لأن الدول الأوروبية غير دينية، لأنها علمانية تركت الدين منذ العصور المظلمة. فهل المسيحية تسمح رجال الدين المسيحيين يسمح بالدعوة الإسلامية؟ هل تسمح أنت بالدعوة الإسلامية؟
ترجم لي بقى لو سمحت.
السؤال
سمعت عشان خاطر اللهجة المغربية أنا مش واخد عليها قوي، لكن نشكر ربنا إن إحنا معانا واحد مغربي دلوقتي فيترجم لي.
الأخ أحمد بيسأل التبشير بالمسيحية ممنوع في بعض الدول الإسلامية.
ممنوع في بعض الدول الإسلامية.
هل الدعوة الإسلامية في الدول العلمانية يعني أوروبا وغيرها مباح ولا لا؟ يجوز ولا لا؟
أيوة
نعم مباحة.
نعم
طبعا مباح.
مباح لأنها علمانية.
أيوة
نعم.
إحنا تركت الدين منذ العصور المظلمة.
تركت الدين منذ العصور المظلمة يعني أوروبا الدول العلمانية. فما فيهاش ديانة، فلهذا الإسلام من حقه أن يغزو هذه الدول، صح؟
ده سؤالك.
بينما المسيحية هل تسمح بالدعوة؟
بينما المسيحية
هل تسمح بالدعوة؟
هل تسمح بالدعوة؟ هل تسمح بالدعوة في البلاد الإسلامية؟
تسمح بالدعوة في بلاد المسيحية أو في بلاد
الإسلامية؟
الإسلامية.
في البلاد المسيحية.
كويس. أشكرك عزيزي.
شكرا أحمد حبيبي أحمد، ربي يبارك.
متشكر جدا لاتصالك، وأنا بتأسف إن أنا يعني ما عنديش اللسان المغربي، لكن نشكر ربنا للمترجمين. سؤالك مهم قوي حبيبي. أنا مبسوط جدا من العقول المفكرة والمستنيرة والمنطقية.
أمين.
اللي بتحترم أدب الحوار أيضا. التبشير بالمسيحية ممنوع في بعض البلاد الإسلامية، ودي حقيقة. زي مثلا السعودية، ده حتى وصول المسيحي صعب قوي بكتابه ودخول كده، صح؟ بينما في الدول العلمانية الأوروبية مسموح بالقراء بالدعوة الإسلامية في كل مكان، مظبوط. ومن هنا نجد المفارقة بين مجتمعات تتيح الحرية، حرية الرأي وحرية التعبير وحرية التبشير لكل إنسان، بتحترم عقل الإنسان وفكره واختياره، في حين الدول النامية بتمنع التبشير وبتفرض حدود على عقلية الإنسان، فما بتدروش حريته، لا حرية تفكير ولا حرية تعبير ولا حرية تبشير. فديت نقيصة في الدول الإسلامية، وإحنا بنصلي عشان خاطر ربنا يخترق هذا المجال، وهذه استجابة الصلاة أن الفضائيات تخترق أيضا ذاك المجال. ومن أكبر هذا الحصار إن الأسبوع اللي فات كان عندنا خبرة كبيرة قوي، كنا على عرب سات لمدة 4 أيام بتذاع كل هذه البرامج على عرب سات، وربما سمعتها أو غيرك سمعها في كل الدول.
بعد 4 أيام فاقوا، الله إيه ده؟ ده قناة الحياة بتذيع على عرب ساد بتاعت السعودية، يا دي المصيبة السوداء. وقامت الدنيا ما عادتش، فعملوا إيه؟ قطعوا لسان قناة الحياة من عرب ساد، قطعوها، ما فيش إرسال بعد 4 أيام، 95 ساعة. نشكر الله.
زكريا.
أيوه.
نعم زكريا بطرس، الحوم زكريا.
نعم حبيبي.
سؤالي هكذا.
بتقول إيه؟
سؤالي هل المسيحية تقبل؟ أنا أقول أن الدول الأوروبية علمانية لا دينية، لا دينية، فيتسمح حتى بالبوذا، حتى بالدعوة البوذية. فهل المسيحية الفاتيكان يسمح بمبشر داعي إسلامي في الفاتيكان؟ لأنها الدول الأوروبية غير دينية.
أوكي أحمد فهمت سؤالك، أنا حترجمه لجانب الخموس. هل يسمح الفاتيكان بالدعوة إسلامية في أوروبا اللي هي علمانية؟
طبعا حرية كاملة بيسمحوا بكثير. يا يا حبيبي الفاضل، ما فيش أبدا حدود ولا حجر على التعبير والتبشير بأي أسلوب وبأي وضع، وللإنسان حرية اختيار للطريق اللي هو عايز يعمله. انا عايز اسالك انت بقى سؤالك احمد، انت ايه رايك؟ انت بتبحث عن الحق؟
انا نحن وجدنا الحق في الاسلام.
وجدت الحق في الاسلام، شيء جميل جدا. ما هو الحق الذي وجدته في الاسلام؟ عشان بس تبشرنا انت، انا بدي لك فرصه تبشرنا. ما هو الحق الذي وجدته في الاسلام حبيبي؟
في الاقتصاد وفي في الحرام وابتعاد عن الفساد وابتعاد عن عدة أشياء.
طيب هل هذه الأمور مش موجودة في الشرائع الدنيوية؟ يبقى إذا الإسلام ما جابش حاجة جديدة يبشرنا بها. ما هو الحق الذي أتى به الإسلام؟
ونجد أن يزيدنا يقين في الإعجاز العلمي الذي نجده الآن في القرآن، نجده الآن بين عيوننا في عدة صور.
طب ما هو الإعجاز العلمي عزيزي الفاضل في شق القمر المأخوذ من بيت الشعر بتاع أمرؤ القيس؟ دنت الساعة وانشق القمر. فإيه الإعجاز العلمي في هذا؟ أنه ينقل بيت شعر من أمرؤ القيس ويحطه في صورة. المهم أنا عايز أقول لك حاجة حبيبي، أنا عايز أقول لك على الحق اللي بحقيق، الحق الذي يحرر. المسيح قال كده وتعرفون الحق والحق يحرركم، يحررنا من الخطية، يحررنا من الشهوة الجسدية، يحررنا من سلطان إبليس، يحرر الفكرة عشان خاطر يستنير. فهل تحررت من هذا أم تريد أن تطلب حرية المسيح تملأ حياتك؟ قل له عرفنا يا رب الحق الذي يحرر عشان أتمتع به. ما تحرمش نفسك، ده ربنا اللي قادك انك انت تتكلم وينا النهاردة. عندك مانع نرفع طلبة الى الله وتقول له يا رب عرفني الحق الحقيقي؟ عندك مانع حبيبي احمد؟
اشرك بالله.
نعم؟
من اشرك بالله؟ من اشرك بالله؟ انت تقول الرب عيسى بن مريم. الدعاء لله فقط.
طيب كويس. بتقول ان احنا بنشرك بالله، وده سؤال مسلمين كتير وانا بحب ارد عليه واوضحه.
امين.
احنا لما بنقول ابن الله لا نقصد ابن بالتزاوج الجسدي ولا التناسل الجنسي، لا، زي ابن السبيل عندكم في القرآن. هل ده تزاوج جسدي؟ ابن السبيل؟ لا. ابن النيل، ابن البادية، فدي عمرها ما تكون شرك، لكن ده معنى روحي. نحن لا نقول اطلاقا بالشرك مع الله ابدا. وبنقول برضو زي القرآن ما قال وخد مننا التعبير ده، انه احنا بنقول لا اله الا الله ليس سواه، وكفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. لا، الله واحد ولكن له صفات ذاتية. الو انت معانا حبيبي؟ ألو
على ما أظن المكالمة
انتهت،
قطع الاتصال.
ما هو دي الطريقة لما يجي نوصل للحاجات المهمة يجي خالع.
معليش
احنا متعودين على الحكاية دي في البلطوك،
هاي معارفينها
بنسميه ديسكونكشن
اسلامي. لكن نشكر رب احمد، نشكر رب من اجلك ومن اجل مكالمتك، وحنكون فرحانين نسمعك في برامج المقبلة. الان معنا الاخ ابراهيم من المانيا. اخ ابراهيم انت على الهواء. اخ ابراهيم وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التلفون من فضلك، انت على الهواء.
ماشي، شكرا اخي. مساحية سوى.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا.
نشكر ربنا يسوع المسيح الناصري. انا كنت اعمى رب عيوني، ورب يباركك ابونا زكريا، وربنا يبارك اخي سيف.
امين يا رب.
شكرا كثيرا على هذا البرنامج الحلو.
امين امين، شكرا جزيلا يا حبيبي.
ابونا زكريا، انا عندي سؤال.
تفضل.
يوحنا اصحاح 3 وعدد 8.
اي اصحاح كم؟
مكتوب.
اصحاح كم؟
مكتوب من يمارس الخطيه يظهر انه من اولاد ابليس، لانه ابليس يمارس الخطيه منذ البدايه. وقد جاء ابن الله الى الارض لكي يبطل اعمال ابليس. فكل المولود من الله لا يمارس الخطيه. سؤالي يعني اللي يؤمن برب يسوع المسيح، يعني بالمره لازم اعرف يخطا؟ مع انا بحكي على نفسي، يعني سلمت حياتي رب يسوع المسيح ونشكر رب يسوع وتعمدنا وسلمنا حياتنا ربنا يسوع المسيح بالكامل.
أمين.
بقى مرات نحن عم نخطا خصب عنا، يعني مرات بقى شو هو.
شكرا جزيلا عزيزي ابراهيم، عشان خاطر الوقت بس فنقطتك وصلت. وان اللي ولد من الله لا يمارس الخطيه فعلا كاتجاه ضد الله، لكن هو ملتصق بالرب. ممكن كبشر يسقط في الخطيه عن ضعف او عدم احتراس او جهل، فبيقوم على الفور على طول، يقول كده الصديق يسقط ويقوم. لكن الانسان اللي ما عرفش المسيح يستمرئ الخطيه ويعيش فيها. لكن احنا لما بناخد المسيح بناخد طبيعة جديدة بترفض مسيرة الشر. لكن لو اتكعبل وقع بينتفض ويقوم على طول، زي الحمل اذا وقع في بركة طين ما يستحملش، الخنزير يقعد، لكن الحمل لا، اتوقع في الطين وتلغمط يطلع وينتفض ويبدأ من جديد. فهكذا المؤمن الذي اخذ طبيعة جديدة في المسيح يسوع لا يتحمل البقاء في الخطية. وإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. شكرا لك عزيزي الفاضل إبراهيم.
شكرا أخي إبراهيم. معنا الآن على الهواء أخت شيرين من أمريكا. أنت على الهواء أخت شيرين، تفضلي.
أيوة يا أبونا، إزاي أختك؟
يا مرحبتين، أهلا، تفضلي خش في
الموضوع. ربنا يخليك لنا يا أبونا.
تعيشي، لو عندك حاجة قوليها لنا لو سمحتي عشان الوقت بيجري مننا.
عندي مشكلة فظيعة كبيرة. أنا متجوزة، بقالي متجوزة أكتر من سنة وشوي. لما قابلت جوزي اسمه وأنا يعني أول ما
اتجوزنا
قال اسمه هيكل. إيه؟
هيكل؟ مش مهم الأسماء يعني، تفضلي في المقضية.
مسيحي يعني، وكان مسيحي وكل حاجه كانت بتقول ان هو مسيحي. المهم ان بعد لما اتجوزنا باسبوعين قال لي انا اهلي كلهم مسلمين وانا مولود في عيله مسلمه وانا مش عايزه اكون مسلم، انا عايزه اكون مسيحي. ويعني قال لي ان هو اكد لي بكل المقاييس ان هو عايز يكون مسيحي، وتعمد في الكنيسه الارثوذكس.
عن ايمان ولا علشان خاطرك بس؟ يعني عن ايمان بالمسيح وقبول للمسيح ولا عشان خاطرك؟ عن ايمان.
قال لي عن.
طب كويس، اتفضلي كملي. الو
اخت شيرين.
الو
اخت شيرين، ما زال معانا؟
خط اتقطع. طب في حد تاني؟
الخط انقطع.
الو
اوكي، في انتظار المكالمة عن أنا طرحت لك سؤال كان سؤال أخير، هل لنا أن نعرف حكمة الله من تجسده وحلوله في المسيح؟
أيوة، ده السؤال المهم والخطير للغاية.
أيوة.
الحقيقة لقد جاء المسيح إلى العالم بهدف سامي، لكي يفدي كل إنسان، يفديني ويفديك ويفدي كل مشاهد، يفدينا من الهلاك الأبدي. وده اللي قاله في إنجيل يوحنا إصحاح 3 وعدد 16، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، عشان يعطيني ويعطيك ويعطي كل إنسان حياة أبدية. حياة أبدية غير الجنة طبعا، الجنة حاجة مادية فيها جنس وفيها أكل وفيها شرب،
صح،
ومش ده الواقع ولا الحقيقي، لكن الحقيقة أن هبة الله حياة أبدية، وهناك يعيشون كملائكة الله، لا يزوجون ولا يتزوجون، وملكوت الله ليس أكل وشرب بل هو بر وفرح في الروح. فإذن لا مجال إطلاقا للجنس والأكل والشرب في الجنة، والموضوع بتاع الجنة في المفارقة بين الجنة والملكوت ده رح ياخد مننا سلسلة محاضرات وحلقات في المستقبل، لأن احنا هنتكلم عن محمد أم المسيح، وبعدين السلسلة اللي بعديها القرآن أم الإنجيل، السلسلة الثالثة جبريل أم جبرائيل، السلسلة الرابعة التعاليم الإسلامية، ثم الجنة والملكوت.
لو سمحت أنا برجع للسؤال اللي طرحته من قبل، والآية اللي قرأتها حضرتك من يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم، في ناس كثيرين بيقولوا بأنه الله أحب فقط المسيحيين أو أحب فقط اليهود أو أحب، هل توضح للمشاهد أنه الله بيحب جميع مخلوقاته كيفما كانوا؟
سؤال جميل كويس، والحقيقة اللي خلق العالم ده هو الله، الله خالق العالم وخلق العالم نتيجة للحب. الله لم يكن مجبرا أن يخلق العالم، لم يكن مجبرا أن يخلق البشر، لكن خلق كل هؤلاء لأنه يحبهم، أحب فخلق، قال لذاتي مع بني آدم، يعني سعادتي مع بني آدم، يعني مسرتي مع بني آدم. إذن الله يحب العالم كله، والآية صريحة، هكذا أحب الله العالم، العالم فعلا أحبه، مش لأن العالم يستاهل ولا أنا أستاهل ولا أنت تستاهل ولا المشاهد يستاهل، لا، لكن أحب الخطاة، رغم أن الله بيكره الخطية لكنه يحب الخطاة، يحبهم ليخلصهم ويعطيهم حياة أبدية. هذا هو الحب الإلهي، حب الإلهي بلا حدود، يقول أحببتكم فضلا، ويقول محبة أبدية أحببتكم، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. فده المحبة الإلهية، مش لأننا نستاهل أو لأننا أبرار، ولكن لأنه هو حب وطبيعته محبة، فهو بيحب العالم الذي خلقه بكل تأكيد. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وده النعمة اللي ادهلنا ربنا إن احنا نتعامل مع الله بهذا. هل تحب أن تقبل الله الذي أحبك؟ هل تحب أن تقبله؟ هل تعترف فعلا أنك أنت خاطي ومصيرك كان جهنم الأبدية، لأن أجرة الخطية هي موت، أجرة الخطية هي موت، ومن يفعل الخطية يفعل التعدي، والتعدي موت. هل تثق أن فعلا أنت محكوم عليك بالموت نتيجة لخطاياك التي تفعلها يوميا، ونتيجة أيضا للخطية اللي أنت ورثتها من البداية؟ هل تريد أن تتوب عنها؟ هل تريد أن تبدأ صفحة جديدة مع الله؟ هل تريد أن تتمتع بخلاص المسيح؟ إنها فرصة الآن، ليس من باب الصدفة أنك أتيت اليوم لتصغي، لكن هو موعد لقاء مع الرب يوجه إليك النداء. أتريد أن تبدأ؟ أتريد أن تعرف الحق؟ أنا عارف أن ده أمر صعب جدا على أحبائنا المسلمين، أنه يسيب دين استمر 14 قرن من الزمان وحصل له غسيل مخ من جهة هذا الدين، فصعب أنه هو ياخد خطوة إيجابية. وإحنا ما بنجبرش حد على شيء، إحنا بنبشر بمحبة المسيح، بنبشر بسلام المسيح، بنبشر بخلاص المسيح، واللي يقبل بينتفع، واللي بيرفض هو اللي بيتحمل المسؤولية.
شكرا. وعلى ذكر من يقبل، معنا أخ إبراهيم من أمريكا، أنت على الهواء.
مساء الخير أخ سيف.
مساء الخير، زيك.
مساء الخير لأبونا زكريا ممثل المسيح على الأرض بالشيطان. عندي أنا عندي سؤال، هو سؤال تعليق موجه لإخوتنا المسلمين.
أي.
إذا كان إخوتنا المسلمين يعتقدون أن محمد هو آخر المرسلين وأشرف خلق الله وهو كان موجودا من البدء، فلماذا لم يولد بالطريقة المعجزية التي ولد فيها السيد المسيح؟ أو لماذا لم يولد بدل المسيح ويكون خاتم الأنبياء؟ ولماذا لم يعطيه القرآن نفس المواصفات التي أعطاها للمسيح له كل المجد؟ من من الأنبياء، من من الجبابرة، من سلاطين ورؤساء هذا الدهر استطاع أن يتحدى العالم ويقول من منكم يبكتني على خطية إلا السيد المسيح له كل المجد؟ هذه تساؤلات أضع عليها علامات استفهام، وكل شخص عايش في الظلمة ويبحث عن الحقيقة. وشكرا لأبونا الأخسيس.
شكرا، شكرا حبيبي حازم، حبيبي إبراهيم. قبل ما نعطي الجواب، معنا الأخ حازم من أمريكا، أنت على الهواء، تفضل أخ حازم.
سلام الرب معكم.
سلام الرب معك.
مرحبا.
تحياتي لكم الزكريا.
أهلا.
بصراحة احنا كلش فرحانين بي.
تشكر.
رسالة إلى الأخوة المسلمين، إنه في الإسلام يخافون الله. يعني دائما أجهم خافوا الله ويخافون الله، وهذا من حقهم لأنه الله في الدين الإسلامي بطاش، يبطش بالبشر، يضعهم في النار، يقتلهم، يؤذيهم، ولا يمكن لأي شخص أن يحب أي شيء يخافه. يعني الأب إذا أبنائه يخافوه بشكل طبيعي ما يحبوه، يكرهوه، يتحقدون منه.
أيوة.
أما نحن فإلهنا إله محبة، يحبنا ونحبه، يحبنا لدرجة إنه جعلنا أبناء له وهو أب لنا. نرجو من الأخوة المسلمين أن يرحون للجهة اللي بيها محبة، اللي بيها الله محبة، يحبهم مو يبطش بيهم، مو يخوفهم.
صح صح.
فنرجو من الأخوة المسلمين اللي يقولون احنا كلنا نعبد الله، لا، إلهنا غير إلهكم. إلهنا إله محبة، لماذا معنا يحبنا ومعكم يبطش بكم؟
تمام تمام.
وشكرا جزيلا.
شكرا عزيزي.
شكرا أخ حازم، تفضل تعليق على المكالمتين.
أمين. بالنسبة لأخونا إبراهيم، وأن المسلمين يقولون ويعتقدون بأن محمد آخر الأنبياء وخاتم النبياء، الأنبياء والمرسلين وأشرفهم، فلماذا لم يولد بطريقة معجزية؟ ولماذا لم تكن له هذه الصفات الفائقة؟ دي سؤال مهم وخطير جدا، وإحنا أشكرك عزيزي إبراهيم وبنطرحه على مسامع أحبائنا المشاهدين عشان يفكروا. بس يعني كل المشكلة احنا عايزينك تشغل مخك، يعني مجرد تأكتيفيت عشان خاطر يفكر، ما تاخدش الأمور سلمية، تسليم سلفي، لكن فكر. ربنا ادالك عقل عشان تفكر بيه، وحيحسبك على مدى تفكيرك، فكرت ولا ما فكرتش. بص لمحمد والصفات التي يوصف بها والأعمال اللي قام بيها والقتل والفتك والاغتيالات وحب الجنس. ده الرجل قال ان يعني ما بيحبش في الدنيا غير ثلاث حاجات: النساء والطعام والطيب
والعطر.
والعطر. فادي اللي بيحبه محمد. المسيح جاء ليخلص النفوس، بذل نفسه من اجل الاخرين، ترفع وارتقى بالبشرية عن هذه الامور. وقال ايضا مسيح: من منكم يبكثني على خطية. صح. والقرآن برضو بيشهد للمسيح انه لم يفعل خطية، ودعي مسيحا لانه ممسوح من الاوزار. اشكرك اخونا حازم، ايضا بيوجه الرسالة، وانا بشكركم جدا لاجل هذا التفهم وهذا الحب، يعني انك بتعرض كل حاجة. الاسلام بيعلم الخوف من الله، الخوف من الله وعذاب القبر والتعبان الازرق، مش عارف يخش من التعبان الاقرع، لان يظهر ان فيه تعابين لابسه شعر او باروكه مش عارف، لكن التعبان الاقرع الذي يدخل منين ويطلع منين، والرعب والقبر اللي راح يفعص البني ادم ويكسر عظمه، وهذا الرعب عشان خاطر تتبع النبي وتتبع الله. لكن اله المحبه الهنا هكذا احبنا وهكذا نحن نحبه. يقول الكتاب: نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. فشكرا لله، وخلانا اولاده وهو ابونا، وبركه كبيره جدا احبائي.
ما بعرفش هل فيها اخ
خالد.
خالد، خالد امبي. اخ خالد، انت على الهواء.
نعم اخ سيد،
تفضل.
سلام المسيح معك.
سلام المسيح معك كمان.
سلام المسيح معك ابونا زكريا.
يا مرحبتين حبيبي خالد.
ابونا زكريا، عندي ملاحظه صغيره لك، وعندي هيك سؤال لاخوتنا المسلمين لو سمحت لي.
تفضل حبيبي.
ملاحظه صغيره، دائما بنحاول نقارن بين المسيح الرب يسوع المسيح وبين محمد، وهي المقارنة مستحيلة، لأنك لا يمكن أن تقارن بين إله وبين بشر.
أي حبيبي، شكرا.
السؤال اللي حابب أسأل أخواتنا المسيحيين، لأخواتنا المسلمين عفوا، هم متمنين لما يروحوا على الجنة فيها زواج وحوريات وأكل وشرب، بينما إحنا بنقول لك أنا أفضل، بينما تروح تأكل وتشرب تتزوج ولا تقعد بحضرة الرب وتنظر إلى جماله وإلى محبته وإلى عطفه وحنانه.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا حبيبي. وسؤالك، تعرف احنا بنعمل مقارنة بين محمد والمسيح لان ده بهم بيثقوا فيه واحنا بنثق في المسيح، فلا بد ان احنا نقارن، وما فيش ابدا ان احنا مانع ابدا نقارن بين الابيض والاسود. ده اسود ولكن لازم نحط الابيض، ما نقولش ان لا ما نقارنش، لا نقارن ونشوف الابيض من الاسود، ما فيش ابدا مشكله. طب والمسيح افضل الابديه، افضل انسان يتمتع بحضره ربنا ولا يكمل طريق الشهوه والاكل والطعام والى اخره. اتهالي
في الحقيقه وصلنا، الوقت يجري كثير، وصلنا الى نهايه البرنامج، ونطلب كلمه ختاميه. آمين. من قدسكم.
امين حبيبي. احبائي الموجودين معنا مسلمين ومسيحيين، واللي بيشاهدوا واللي بيسمعوا، اعبر لكم عن محبتي الشديده، وان كنت اقارن هكذا واوضح الامور فليس معناه انني ضد احد، لكن اللي انا بقدمه المسيح بيخبط على قلبك. أمين. وبيقرع على باب ذهنك وعقلك بهذه الكلمات المباركه: فهل يا عزيزي انت سمعت وقبلت؟ لو سمعت فعلا وتريد انك تبتدي مع المسيح الان، انا بخاطب جميع الموجودين حوالين التلفزيونات، قل معايا كده وصلي، قل له: اله الحق، اسالك ان ترشدني الى طريق الحق. أمين. تنور قلبي بنورك، وتمتعني بنعمتك، وتعطيني ان ابادلك حبا بحب، لاني انا محتاج لك يا رب. اغفر خطاياي الكثيره التي فعلتها باراده وبغير اراده، واقبلني اليك، واشكرك لانك قبلتني، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم، وإلى لقاء قريب بمشيئة الله.
آمين.